أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية الخامسة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. اتضح لدينا في البحث السابق جملة من التفاوت والاختلاف بين هذه الآية المرتبطة بالوعد والآية السابقة المرتبطة بالوعيد، وبقي لدينا من البحث السابق هذا الاختلاف، أنه في آية الوعيد عبر بالعنوان ذاته الذي تقدم في التصنيف، إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا لمن؟ للكافرين، والكافر هو الكفور، غاية الأمر هذه صيغة مبالغة. بينما في آية الوعد عبر بالأبرار، إذا مشى على التصنيف كان ينبغي أن يقول إن الشاكرين لا إن الأبرار. فما هو السر في تغيير الأسلوب؟ لما كانت هذه الآية المباركة واردة في مقام التشويق، فكان الأنسب أن يذكر مرتبة عليا من مراتب الصنف، ليس كل شاكر يصل إلى مقام الأبرار، لكن كل من يصل إلى مقام الأبرار هو شاكر. هذا النظير مثلا، لو كنت أنت تعرف مثلا الاستعداد الذهني لابنك في المدرسة وتريد أن تشوقه، وقد تكون تعرف بأنه لن يصل إلى درجة الأوائل، لكن مع ذلك في مقام التشويق لا تذكر له الأواسط، وإنما تذكر له الأوائل، أنك إذا أخذت هذه الدرجة في امتحان الثانوية تستطيع أن تدخل في أفضل جامعة، تستطيع أن تأخذ ذلك الاختصاص المهم إلى آخره، تشوقه بالمرتبة العليا. فلما كانت الآية الشريفة بصدد التشويق والحث والترغيب، ناسب أن يذكر المرتبة العليا، وما يتفرع على هذه المرتبة من القصة المرتبطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا أنك تشوق بمرتبة دنيا أو تشوق على نحو الإجمال، لأنه ليس الغرض التهويل والتخويف كما كان في آية الوعيد كما شرحت ذلك مفصلا. هذا هو السر في تغيير هذا العنوان عن العنوان الوارد في مقام التصنيف. بعد ذلك لابد أن نقف على مفهوم الأبرار. هذا المفهوم ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية، وقابلته الآيات بمفهوم ماذا؟ بمفهوم الفجار. الأبرار يقابل الفجار، البر يقابل ماذا؟ الفاشر. كما في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذه من المقابلات الكاملة عنوانا وعاقبة، إن الأبرار وفي العاقبة نعيم وهناك فجار وجحيم، المقابلة حصلت كاملة. كذلك مثلا في سورة الصاد، أم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، عفوا، كذلك في آيات أخرى في سورة المطففين هناك فاصل طويل عندما يذكر حكم هؤلاء، ثم بعد ذلك يأتي بحكم هؤلاء فيقابل بين الفجار وبين الأبرار. لكن في الواقع ليس أحد المفهومين أوضح من المفهوم الآخر كي يكون أحدهما معرفا للآخر، فإن من يعرف الأبرار يعرف الفجار، ومن يعرف الفجار يعرف الأبرار، ومن لا يعرف أحدهما لا يعرف الآخر. فإذا أردنا أن نحدد المدلول اللغوي لهذه الكلمة، هذا واضح، هذه الكلمة مأخوذة من حروف ثلاثة: برر، وذكر جملة من علماء اللغة أن هذه الكلمة تدل على التوسع، ولذا تطلق على البر في قبال البحر، وكذلك تطلق على التوسع في فعل الخير. البر، البر هو نوع من التوسع في فعل الخير، ففيه وإن لم يكن من باب صيغ المبالغة، ولكن فيه نوع من المبالغة تدل عليه المادة. شوف، مرة نستفيد المبالغة من الصيغة مثل فعول، ومرة نستفيد المبالغة ماذا؟ من المادة، نظير الأمر والوجوب. طارة نستفيد الوجوب من الصيغة، صيغة افعل مع قطع النظر عن المادة، ومرة نستفيد الوجوب من المادة ذاتها، كما لو قلت أوجبت عليك كذا، هذا المادة دلت على الوجوب. على كل تقدير، هذه الكلمة في أصل جذرها اللغوي تدل على نوع من التوسع، فالتوسع في فعل الخيرات يسمى بر، وهذا يشمل الأمور الاعتقادية وأفعال الجوانح، ويشمل الأمور العملية وأفعال الجوارح. لذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل عن البر ما هو، قرأ قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر جاء بأمور اعتقادية، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، ثم جاء بأمور عملية وبأفعال جوارحية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. هؤلاء كلهم مصداق للبر، هذا مصداق للتوسع للخير. كذلك مثلا في سورة صاد باعتبار أن الأمور تعرف بأضدادها، قال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وبما أن الفجار يقابل الأبرار، فإذا الأبرار هم المتقون على تمام المستويات. ولأجل وهذه الحقيقة نشهدها كثيرا في الأخبار والروايات، فمثلا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعتبر أن ملازمة الصدق والأمانة تجعل الإنسان من الأبرار. ففي الخبر: إلزم الصدق والأمانة فإنهما سجية الأبرار. شوف، مش كن صادق ولو لمرة واحدة أو كن أمين ولو لمرة واحدة، بل لا، لابد من ملازمة ذلك. ملازمة الصدق والأمانة، الصدق في القول، الصدق في السلوك، حفظ الأمانة، أمانة الناس وعهد الله سبحانه وتعالى الذي كتبه علينا، هذا يجعل الإنسان من الأبرار، وهذه هي التقوى. الوفاء بما يترتب على الإنسان من التزامات أيضا يجعل الإنسان من الأبرار. في خبر آخر: بحسن الوفاء يعرف الأبرار. في رواية ثالثة تذكر جملة من السجايا التي تندرج تحت التقوى العملية لتدلل على أن هذه هي صفات الأبرار، كما في قوله عليه السلام: إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان، وإنهما لسجية الأحرار وشيمة الأبرار. في بعض الروايات جعلت الصبر والقدرة على التحمل من خصائص الأبرار، وإلى ذلك أيضا تشير الآية التي قرأناها قبل قليل في سورة البقرة، كما تقول الآية الشريفة هكذا: والصابرين في البأساء والضراء. ليس البر، بل البر هو هذا، يذكر من جملته والصابرين في البأساء والضراء، القدرة على التحمل، قدرة الإنسان على مواجهة الموانع، مواجهة المصائب، مواجهة الابتلاءات، تجعله من الأبرار. ففي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: طول الاستبار من شيم الأبرار. كما نلاحظ في هذه الروايات في تأكيد على معنى التوسع، يعني المعنى اللغوي ليس خافيا، ليس مجرد الصبر بل طول الاستبار. في خبر آخر: إن صبرت أدركت بصبرك منازل الأبرار، وإن جزعت أوردك جزعك عذاب النار. في بعض الروايات أيضا تنص على أنه من شيم الأبرار ومن خصالهم الواضحة والثابتة الإيثار، الذي أيضا يستبطن شيئا من الصبر، لأن الإيثار إعطاء الغير ما تحتاج إليه، فإذا أنت تصبر على حاجتك. وهذه العناوين وهذه اللوازم الثابتة للأبرار لا يقصد منها أننا نريد أن نشرح المعنى اللغوي، وإلا المعنى اللغوي للأبرار مأخوذ من البر ومن البر صفة مشبهة. معنى اللغوي لا إشكال فيه، وإنما نريد أن نعين المصداق. مصاديق الأبرار هم من يتصفون بتلك الصفات، وهي أعلى مراتب الشكر. فهؤلاء لهم هذا الثواب الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله في جلسات لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.